حساب عظيم، واحد ينظر إلى مؤمن يزدريه يستهزئ به، وهاي يصير عندنا. لا تقول لي ما تصير، يعني ما مجلس نساء رجال، تدخل امرأة المجلس لو عرس لو كذا شوي لباسها متواضع على قد حالها، تقوم يباع على هالشكل، مو نظر لها وحدة عين تغمز للثانية زين. ها اي والله اي، مع الأسف تحدثني بعض العلويات وهي علوية مؤمنة، توفيت أمها وأمها أيضا امرأة مؤمنة على كل حال، بس تعرف المؤمن عنده مرات، أكو مرات الناس ما عندها وعيديني ترى، هسه شوي بعض الناس تفقهت مؤمنة لكن عندها منا ومنا أن ذني، لما نقول لك يعني الغيبة ونميمة وذن سوالف يعني، بس احنا ذن مستسهلينهن عندنا زلاطة، بس هن ذن اللي يوقع على الإنسان فيه أعوذ بالله. فتقول لي سيدنا في يوم من الأيام بعد وفاتها، توفيت ودفنت في النجف الأشرف، رأيتها في المنام، بس سبحان الله رؤية عجيبة، تقول رأيتها وعينها مفقوعة أعوذ بالله وتسيح قيحا، فمنظر يقول أنا بالحلم يعني، حتى قعدت مرعوبة من عنده. فسألته قلت لها لماذا كل ذلك، ما الذي حدث صار؟ فقلت لها بنية هذا لأني كنت أستهزئ ببعض النساء، هي فعلا معروفة يعني تقلد دائما وهيك تستهزئ زين الصنّة، تقولها مرات واحدة تقوم وهيك أباوعيلها، لو أغمز صاحبتي أقولها شوفيها أباوعيلها هيك زين، فقصدي كل نظرة هي محسوبة، ماكو شيء يعني ببلاش. على أي حال، فالخشوع إخواني، الخشوع خشوع القلب، إذا خشع القلب تلقائيا الإنسان جوارح الإنسان تخشع، وإلا واحد تخشع جوارحه ومسوي روحي خاشع وأنا قلبه مخاشع، خشوع قيمته عند الله عز وجل، الله لا يضحك عليه، الناس يضحك عليها، لكن الله عز وجل يعرف يوم تبلل تبرى السرائر، الله على باطنك يحاسبك مو على ظهرك زين. فالآية شو تقول؟ الآية تقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هاي الآية إخواني يعني فيها جرس خاص، يعني واحد لما شوي يتأمل بيها الحقيقة فيها نغمة معينة، ما أدري شلون شعبر لك عنها، مثل العتاب بين الله عز وجل وبين الإنسان، كأنه الله يعاتب ابن آدم بحنين، يقول له يا عبدي إلى متى هذا الهروب، إلى متى هذا البعد عني، مو كافي؟ ألم يأني، ألم يأني يعني أما حان الوقت، هاي ألم يأني هاي معناه، ألم يأني ألم يحن الوقت لترجع إلي، ألم يحن الوقت لتعود إلي ليخشع قلبك، إلى متى هذا الابتعاد، إلى متى هذا الغرور بالدنيا، إلى متى هذا الغرق في الماديات، ماكو لحظة تراجع بها نفسك وترجع إلي. هاي النغمة الحلوة، ولهذا يعني تأثر بها قوم، أنا شفت حتى ببعض التفاسير الألوسي يذكر هذه وغيره، يقول رجل في يوم مار وإذا بجماعة ملتمين، ما الخبر؟ قالوا رجل واعي القلب سمع آية من كتاب الله فغشي عليه. يقول جيت فرجت الناس، فعلا لقيت الشاب مسجع، قلت لهم السمع؟ قالوا فالسمع هذه الآية، ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فوقع مغشيا عليه. يقول رشينا عليه ماي فأفاق، لكن أفاق مدهوش، أفاق وهو يقول، أديت له بعض الأبيات الشعرية، أما آن للهجران أن يتصرم وللغصن غصن البان أن يتبسم ثم وقع ميتا. ولا تتعجب من هذه، هاي القلوب الواعية، مو أنت مر علي قصة أظن همام لما نجى الأمير المؤمنين عليه السلام قال له يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم، لأن تدري أمير المؤمنين أولا، هو ليش قصد أمير المؤمنين؟ لأمرين، أولا أمير المؤمنين هو سيد المتقين، فهو الأعرف بشؤونهم وخصائصهم، ثنيا أمير المؤمنين عليه السلام يمتلك أزمة البيان وعنان البلاغة، فهو إيش قال له؟ أريدك توصف لياهم بحيث كأني أنظر إليهم، يعني أريدك تجسم ياهم تجسيم، وهذا يحتاج إلى وصف دقيق، والإمام معروف بدقة وصفه وجماله. فقال له أريدك توصف للمتقين حتى كأني أنظر إليهم. أمير المؤمنين يعرف همام، قال له يا همام اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسن. قال له لا ما اكتفي بهذه، أريدك تفصل لتفصيل. فبدأ سلام الله عليه يفصل له تفصيلا خطبة المتقين اللي أعتقد مارين عليها يعني. زين، ما إن أنهى خطبته حتى وقع همام ميتا. فقال أمير المؤمنين عليه السلام هذا الذي كنت أخشاه عليه، هكذا تفعل المواعظ البالغة بأهلها. قام لواحد من ذول المتطفلين أجلكم الله، قال له فما بالك يا أمير المؤمنين؟ جسارة شوية، يقول له تقول هكذا تفعل المواعظ البالغة، شاءت ليش ما تموت مثل ما مات همام؟ شاءت مو من أهلها، شي يقول أريد أنت مو تقول هكذا تفعل المواعظ البالغة بأهلها فما بالك؟ ليش همام مات وأنت ما متت؟ يعني همام أكثر امتعاضا من هيك يريد يقول. أكو بعض الناس ترى عندهم جهل مولانا، عندهم طريقة هندسية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وهذا مشكلة. هذا قياس الدين وقياس الأخلاق وقياس المفاهيم بالطريقة هذه، هي تولد مفاهيم خاطئة. الدين ما كذا يفهم. التفت لأمير المؤمنين عليه السلام قال له يا هذا لكل نفس أجل لا تعدو، فاتق الله فإنما نفث الشيطان على لسانك. قال له هي الأجال بيدي وبيدك، الله ما كاتب لي أموت، الله ما كاتب لي أموت، إلي أجل معين. ويعرف أمير المؤمنين كل زين ذلك الأجل، وأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، وقال له الشهادة أمامك، وسينبعث أشقاها ويخضب هذه من هذه. فقال له أنت ليش تقول، يعني ليش رأسا تقول لي أنت يعني ما متعظ؟ خل القضية مو بيدي حتى أموت، أنا إلي أجل، هذا أجل مات الآن تأثرا بهذه الموعظة، أنا أجلي ما جاي. على أي حال، فهذا يقول هذا الشاب تأثر بهذه الآية تأثر. شخص آخر، مثال آخر خلي أضرب لك، الفضيل بن عياض، ما أدري مر عليكم سالفته ولا لا. الفضيل بن عياض الآن لما تريد تقرأ عنه الآن وين يكتبون عنه؟ في عداد الزهاد والصلحاء وإلى آخره، يذكرونهم يعددونهم العرفاء والمتصوفة والزهاد، من جملتهم الفضيل بن عياض، رمز من رموز التصوف والعرفان والزهد وإلى آخره. لكن مولانا تدري هذا بدايات الشام، ها قطع طرق، قاطع طريق، ومو بس قاطع طريق، فد واحد شلون شي يسموه اليوم بلطجي ذول اللي زين، في يوم من الأيام بحيث الديرة كلها خايفة منه، يوم من الأيام يمشي على الشط، شاف امرأة بنت في مقتبل شبابها تغسل الثياب على النهر، فلما رآها وقعت في قلبه، جاء إليها وقف عندها، هي بس شافته دخل الرعب في قلبها، قالها شوفي تروحين الليلة تعدلي روحك، أنا بالليل جايكم، جايكم مو خطاب لا يريد يعني هالشكل أعوذ بالله. فالبت عافت الغسل وعافت الهدوم وعافت الكذا، ورجعت فزعة خائفة إلى أهلها، عدها أبوها شيخ كبير وأمها عجوز، ما الخبر؟ قالت لهم والله القضية كيت وكيت، مولانا دخل إلى قلوبهم رعب لم يدخله رعب مثله. إيش يسوون يعني؟ يسلمون أرواحهم هالشكل؟ يسلمون بيتهم إليه؟ ما معقولة. زين يواجهوه، من يقدر يواجه هذا؟ من يقف صدره؟ فواحد يعني من دول فسلموا أمرهم لله تعالى، قالوا له إلهي أنت حلها. فعلا مولانا جاء الليل وحل الظلام وهم يتراجفون خوفا وقلقا فإجى هذا الفضيل ابن عياض وتسلق الحائط. لما تسلق الحائط أكو بالدار شخص يقرأ القرآن، شيخ كبير شيبة محترم يقرأ القرآن، وهذه من فوائد قراءة القرآن أن الإنسان ما أدري والله القرآن شوي مظلوم ترى، احنا عندنا هواي مظلوم، مو أنا اللي أقول مظلوم، هو ويا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لذلك ثلاثة يشكون يوم القيامة، ثلاثة إخواني، ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة: مسجد ما حد يصلي به مهجور، اثنين عالم بين جهال، وهاي ضياع ما بعده ضياع، عالم كبير عقلية جبارة لكن ما حد يعرف قيمته، ما حد يدير لبال، والثالث المصحف الذي علق عليه التراب، عرف ونايم عليه التراب ما حد يفتحه، هذا يشكو يوم القيامة. فهنيئا للي يقرون القرآن، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن بركات كثيرة يزهر منه نور، احنا ما نشوفه لأن بصائرنا محجوبة، يزهر منه نور إلى عنان السماء، هذا القرآن هكذا يفعل. هذا الشيخ من الشيوخ المباركين يقرأ القرآن، صدفة وصل إلى هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فضيل صاعد ويسمع هذه الآية وكأن صاعقة نزلت على قلبه، فنزل من الحائط يبكي مرتبك وهو يقول: لقد آن يا ربي، لقد آن يا ربي، خلاص انتهت بعد، وقرر أن يتوب إلى الله، وقلت لك صار من أكبر العابدين. فالآية تشير إلى هذا المعنى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. بعدين تحذر، هذا التحذير هو أي مهم، تقول: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. تحذر الأمة الإسلامية بعد هذا فيه، تقولهم لصيرون مثل الذين أوتوا الكتاب. الذين أوتوا الكتاب شبيهم، طبعا تعرف قسوتهم، القرآن يقول ثم خاطب أهل الكتاب اليهود بالذات: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قس، وأعوذ بالله. صلوا على محمد وآل محمد. ليش قست قلوبهم ذول اليهود وأهل الكتاب؟ يقول فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، هاي الفاء فاء التفريع، ليش قست قلوبهم؟ لأن طال عليهم الأمد. زين شنو طال عليهم الأمد؟ قال لك المفسرون طال عليهم الأمد يعني طالت المدة بينهم وبين أنبيائهم، لأن النبي مصدر إشعاع، النبي مصدر إشعاع روحي المعصوم عموما. ولذلك المسلمون كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولوا له: يا رسول الله، إذا دخلنا إليك وجلسنا إليك ذكرتنا بالآخرة فنسينا أهلنا وأموالنا، يقولوا له: من نقعد يمك ننسى رواحنا، نحلق في أجواء من العرفان وفي أجواء الملكوت، والروح في أجواء أخرى، بس نطلع منك ونقعد ويا عيالنا وهذا ننسى الأول والتالي. اللي قالهم النبي: لو دمتم على ذلك لصافحتكم الملائكة، لو احتفظتوا بهاي الحالة الروحانية. ليش؟ طبيعي لما نقعدون بالنبي، النبي مصدر جذب، مصدر إشعاع روحي، طاقة روحية جبارة، طاقة معنوية. فيقول لك ذولا لما يطول المدة بينهم وبين أنبيائهم، يموت النبي سنة سنتين ثلاثة أربعة، شوية شوية تقسو القلوب، تتناسى تلك التعاليم، تبتعد عن مصدر الإشعاع فتقسو القلوب. هذا معنى طال عليهم الأمد، وهذا المعنى في رواياتنا مفسر بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. طال عليهم الأمد يعني طالت عليهم الغيبة، هذا من التفسير بالمصداق الانطباق والجري، يعني كل ما طول فترة الغيبة تقسو القلوب. وفعلا هاللي دا نشوفه، بالله عليك القلوب اليوم مثل القلوب أمس؟ اتهاي قيسها يمك، ما أعتقد، يعني القلوب كانت هواي لينة وطيبة، وش ما جال هالقلوب تقسو شيئا فشيئا، نعوذ بالله من قسوة القلوب. يقول لك فطال عليهم الأمد يعني طالت فترة الغيبة، هذا من التفسير بالمصداق. زين، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يا أيها المسلمون لا تصيرون مثل أهل الكتاب، طالت الفترة بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم. لكن اللي صار شنو هنا شوية المهمة هي: اتعظ الكثيرون بهذا الوعظ القرآني لولا ما أدري شو أقول يعني. إذا كان أهل الكتاب قد طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، كثير من هذه الأمة ما طال عليهم الأمد حتى قست قلوبهم، يعني صاروا أتعس من هذه الناحية، من هذه الناحية أتعس ممن حذروا منهم. أهل الكتاب طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، لكن كثيرا من هذه الأمة ما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ولهذا الزهراج قلت لهم سلام الله عليها: هذا والعهد قريب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر. بعد النبي مسجع، مو الشعر يقول قست القلوب فلم تمل، فلم تمل لهداية تبا لها تلك القلوب القاسية. كربلاء إيش قد يعني طال الأمد بكربلاء؟ بالله عليك مو 50 سنة؟ لو لا 50 سنة تقريبا بين وفاة النبي وشهادة أبي عبد الله الحسين، لكن بهال50 سنة إيش قد قست القلوب؟ إيش قد قست القلوب بالله عليك؟ يعني كربلاء مظاهر القسوة في كربلاء إيش أعدد لك يعني؟ منين أبدي لك ومنين أنتهي لك بمظاهر القسوة والوحشية الغريبة؟ يعني هذه الوحشية والقسوة تحتاج محاضرة بصراحة، وأنا متناولها سبب كل هذه القسوة التي مورست في كربلاء، مو مجالها الآن. قسوة فظيعة، قسوة فظيعة، من حرمانهم من الماء، من حبسهم في تلك الصحراء، من ما جرى، كل تحائط محيط عفوا بكل التفاصيل والجزئيات. هذه القسوة من قطع الرؤوس. وانت تدري إذا أردت أن تؤلم شخصا، إذا أردت أن تؤذي شخصا تقتل عزيزا من أعزته، تأخذ منه حبيب من أحبته. لكن إذا أردت تأذي أكثر تخلي حبيبة وعزيزة أمام الليل والنهار، هذا بعد تألم أكثر. شايفين بعض الأحيان مرأة يموت ابنها، يموت زوجها، الصورة لو يشلعونها من الحائط، لو يغطونها، لأن تقول لك هاي بعدها جرحها، يعني جرحها طري، شوف ابنها، شوف زوجها، شوف أخوها، فيشيلون الصورة أو يغطونها بسواد حتى لا تنظر إليها. بينما زينب عليها السلام وضعوا رأس أخيها أمامها ليلا ونهار، أن التفتت سلام الله عليها ترى شيبة الحسين تعبث بها الرياح على رأس رمح طويل تصارها الشمس بحرارتها، تقول له يا خويا يا خويا شلان قلبي يهود عليك ويبطل ونينه، خويا وعلى رأس الرمح راسك قبال العدم علقينه، ويا رأسك يا الول من فوق رأس السمهر مركب، مركب شحب من النزف لونه وشيب بدم مخضب. بعد ادين لأخويا وشيالة وشيالة يا بوسكي أنا يطوح الرمح بيلعب، قبال عيون بلشين فعل هذي عذيرين، أنا ناشدت وخاطبت يا ظالم درحم بحالي بحالي، ونحر راس عن عين تراه ذاب دلالي، انا ما اصبر ما
اصبر اشوف الريح تلاعب شيبة الوالي ومن تراب هالذريع يا خايب تنمي العين تقل خاف الله خاف الله يا شيالة ونزل راس ابو اليمة وبها دم تنزل الراس جرح البي اهلة الاجماع اشتجاوب جدة بالمحشار دقل اش تعتذر لامه يا متاقف وتطلب من عدوانه بدين تقل يا شيال يا شيال راس لا تلوحى لا تلوحى لا تلوحى وهبط عن بقايا الروس رمحى اخاف اخاف يفوت ريح الهوى يا بجوار رأت الرمح زينب حين مالا وعليه رأس الحسين تلالا خاطبته مذرع حياة يبدو هلالا يا هلالين لما استتم كمالا غاله خسفه فابدا غروبا يا ما تخيلت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدر مكتوبا إلهنا نسألك اللهم إنا نسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل يوم القيامة اللهم صل على محمد وآله وأصلح لنا أمورنا كلها يا أرحم الراحمين اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ألف بين قلوبنا ادفع عنا شر أعدائنا وعجل في فرج ولينا صاحب الأمر والزمان يا أرحم الراحمين اللهم من كان في هذا المجلس طالب حاجة لديه مشكلة لديه مريض اللهم انظر إلينا بعين لطفك يا الله شافي جميع المرضى حل مشاكلنا يسر أمورنا ارحم أمواتنا في هذه الليلة وفي هذه الساعة وفي كل ليلة وساعة بالأخص أموات الحاضرين وأموات المؤسسين لهذا المأتم اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوقي، شكرا على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نساء في القرآن الكريم.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن أول زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. كانت ليلة من ليالي مكة، وقد سيطر الأرق على خديجة بنت خويلد. فكرت مليا وقررت أن تستدعي ابن عمها ورقة بن نوفل.
أميمة، يا أميمة.
لبيك.
تعالي هنا.
لبيك يا مولاتي.
يا أميمة، ابعثي ميسرة إلى ابن عمي ورقة ليأتي حالا.
السمع والطاعة يا سيدتي. ميسرة، يا ميسرة.
نعم يا أميمة، ماذا دهاك في هذا الليل؟
قم وبلغ رغبة مولاتي.
رغبة مولاتي؟ ما هي؟
اذهب إلى ابن عمها ورقة وأبلغه بالمجيء حالا إلى هنا.
الساعة يا أميمة.
من الطارق؟
أنا ميسرة، افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ ألا صبرت حتى الصباح؟
أمر مولاتي تطلب من ابن عمها أن يحضر الساعة.
الساعة؟
نعم.
سأذهب وأبلغه أمر مولاتك، انتظر قليلا، انتظر.
حسنا.
سيتوجه سيدي إلى دار السيدة خديجة الساعة.
حسنا.
أهلا ومرحبا بسيدي ورقة. أهلا ومرحبا.
ألم تنام بعد يا أميمة؟
كلا يا سيدي، فنحن بانتظارك. ستسعد سيدتي بمجيئك. تفضل يا سيدي، تفضل.
أهلا، أهلا بابن العم، أهلا بناسك العشيرة.
لا ناسك ولا.
ولكنك لم تأتنا إلا عندما نسألك ذلك.
أعذريني، فمشاغل الحياة أتعبتني. لا عليك، أخبريني عن أحوالك.
إنهم يلحون علي كثيرا، يطرقون بابي دائما، وكلما أوغلت في الامتناع ازدادوا حرصا.
من هم يا خديجة؟ من هم؟
ألم تسمع عنهم؟
لا والله.
اليوم جاء أبو لهب خاطبا. عرض علي كل ما يملك، وقبله أبو سفيان وشيبة الماجن وغيرهم. ما لهم يلحون علي هكذا؟
وما في ذلك، إنها سنة يا خديجة. إنهم لم يطلبوا السوء. ثم لا تنسي يا خديجة، إنهم زعماء مكة وأكابرها.
ولكني لا أرغب الارتباط بمثل هؤلاء الناس. أرجوك أن تمنعهم عني، أرجوك.
ما دامت هذه رغبتك، سأعمل جاهدا كي أمنعهم عنك.
هكذا ظني بك يا ابن العم.
ولكن يا عزيزتي، تأملي كيف سيتكلم الناس عنك.
وما دخل الناس في أمري؟
سيسفهونك ويقولون عنك إنها رفضت كبار العرب وزعماءها الذين بذلوا الغالي والنفيس لرضاها.
لدي فكرة.
وما هي يا خديجة؟
قل لهم إنها ستفكر بالأمر، بشرط أن يمتنعوا عن مضايقتي وطرق بابي.
هو كذلك يا خديجة.
كانت خديجة امرأة حازمة من أوسط قريش النسبا وأعظمهم شرفا، وأكثرهم مالا، انشغلت بالتجارة وكانت تستأجر الرجال وتقدر لهم قدرا من مال ونفع وترسلهم إلى الأمصار. وكان أبو طالب أحد أولئك الذين عملوا في تجارة خديجة، وعرف عندها بالشهامة والنزاهة والأمانة، ولكن نظرا لكبر سنه انقطع عنها حتى ألحت الفاقة بآل أبي طالب وأرهقتهم متاعب الزمن، فاضطر أبو طالب أن يتفاهم مع ابن أخيه الأمين بهذا الأمر، وقرر أيهما أن يذهب أبو طالب إلى خديجة ويكلمها بأن تجهز للأمين قافلة يخرج بها إلى الشام. ولم يكن الأمين بالممتنع عن إجابة عمه العطوف، عسى الله أن يفتح على يديه بابا للرزق فيتمكن من مساعدة عمه.
حيا الله سيدة قريش خديجة.
حياك الله يا أبا طالب، أين أنت يا رجل؟ افتقدناك.
التعب وكبر السن يا سيدة قريش.
وهل هذا يمنع من زيارتنا؟ فأنت عزيز علينا.
أشكرك يا سيدتي، ولكني جئت بأمر آخر لو سمحت.
تفضل، قل ما بدا لك، نحن لا ننسى إخلاصك معنا.
لو تكرمت علينا وتجهزي قافلة إلى الشام لابن أخي محمد سأكون لك شاكرا.
ماذا تقول يا أبا طالب؟ لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا، فكيف وقد سألته لحبيب قريب؟
عاد أبو طالب لابن أخيه مشرق الوجه ونقل إليه قولها الرقيق. وبعد أيام هيأت خديجة للأمين قافلة وجعلت عبدها البار ميسرة في خدمته ليدير شؤونه ويهيئ طلباته.
يا ميسرة.
لبيك يا مولاتي.
هيئ نفسك كي تسافر مع هذه القافلة، لتكون في خدمة محمد.
السمع والطاعة يا مولاتي.
اسمعني جيدا،
كل أذن صاغية.
أريد أن تحرص على راحة محمد.
هو كذلك يا سيدتي.
وأريد أن تتعرف على شؤونه ما استطعت، على أن لا يعلم بهذا الأمر أي أحد غيري وأنت.
السمع والطاعة يا سيدتي.
تتابعت الأيام، وعندما وصلت القافلة إلى الشام حصدت من الربح أكثر مما كان يتصور. وعندما عادت القافلة إلى مكة خفق قلب المرأة الطاهرة خديجة. لم تكن فرحتها بالأرباح أكثر من عودة محمد سالما غانما. وعندما طلبت إلى ميسرة أن يحدثها عن الأمين،
السلام على مولاتي خديجة.
وعليك السلام يا ميسرة، أهلا بك. والآن أخبرني عما أوصيتك به.
سمعا يا مولاتي، لقد بذلت ما بوسعي لخدمة مولاي محمد، ولقد وجدت فيه الإنسان المهذب والعطوف والرحوم.
وماذا بعد؟
صفاته وأخلاقه الحميدة بهرتني في حبه، شمائله الكريمة أحاطني بها طوعتني في احترامه وتقديره. ولا يخفى عليك، لقيت من كراماته الكثير، مما جعلني أؤمن أنه ذو شأن كبير.
إنك يا ميسرة أمين وبار، ولم تخني منذ نعومة أظفارك.
نعم يا سيدتي، وعزك يا مولاتي، ما أخبرتك إلا الحقيقة.
بوركت يا ميسرة، والآن اذهب واسترح من عناء السفر.
أشكر مولاتي.
ازدادت خديجة في حبه وتفانت في الوفاء له، ولكن خديجة المرأة المحتشمة الطاهرة لا يليق بها أن تبدو عليها آثار الوجد، حتى دخلت عليها يوما أختها.
السلام عليك يا أخي.
وعليك السلام، لقد اشتقت إليك، حسنا فعلتي.
وأنا كذلك، أتمنى أن تكوني بخير.
أشكرك يا أختي، وأنت كيف حالك؟
بخير، ما دمت أنت بخير.
الحمد لله، الحمد لله.
أراك مطرقة يا خديجة، هل هناك شيء يشغل بالك؟
كلا كلا، لا شيء.
وهل تخفين عن أختك؟ اطمئني، سأكتمه في صدري.
إنه فتى عبد المطلب.
ما به؟ لم أعلم عنه إلا الصدق والأمانة.
إي والله، إنه لصادق أمين. لا أخفي عليك، فإني وجدت فيه النزاهة والشهامة ما يكفي في الارتباط به والوفاء له.
وهل ترغبين في الزواج منه؟
نعم، أرغب بذلك.
وما بالأمر، إنها سنة، ولكن إنه يصغرك سنا.
وهذا ما يقلقني.
لماذا؟
إني بلغت 40، أما هو في 25.
وهل عرف برغبتك؟
كلا.
هل بإمكاني مساعدتك؟
نعم، باستطاعتك إخبار عمه أبي طالب. قولي له إن خديجة على استعداد لبذل كل ما يلزم الأمر من الأموال.
لك ذلك يا أختي، سأنفذ ما أمرتني به.
أشكرك يا أختي كثيرا.
وعندما وصلت الأخت إلى شيخ بني هاشم وزعيمها وحدثته بسر خديجة، وافق هذا الطلب في نفس أبي طالب قبولا، وذلك لأن المقومات التي تتصف بها خديجة تعدمها أغلب نساء قريش، وهي لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. تحدث أبو طالب مع ابن أخيه في أمر خديجة، وجده غير عازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة. فجمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب بهم إلى دار خديجة بنت خويلد التي ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها، وما استقر بهم المقام حتى قام أبو طالب خطيبا.
يا قوم، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم عليه السلام وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس.
الحمد لله، الحمد لله، والله هو كذلك يا شيخ الأباضح.
إن ابن أخي محمد بن عبد الله شاب لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وحزما وعقلا ومجدا ونبلا، وقد عرفتم عنه الصدق والأمانة.
أيوة الله.
وإن كانت يده خالية من المال فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أصبتم من الصداق فعليه، وله والله خطب جليل ونبأ شايع.
أحسنت يا أبا طالب، أحسنت والله، لم تقل إلا الصدق وما طلبت إلا المعروف.
أشكركم كثيرا.
يا قوم
تفضل.
يا قوم حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت يا شيخ قريش وفضلنا على ما عادت، فنحن سادات العرب وقادتها، وأنتم والله أهل لذلك. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم. فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله.
الحمد لله. أحسنتم. بورك هذا الزواج.
لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد توافدوا على باب السيدة خديجة يطلبون يدها، فرفضتهم ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم. فانتفض عمرو بن هشام وغص أبو سفيان وأغمي على عقبة بن معيط، وأصيب الكثير من أمثال هؤلاء بذهول غريب. الحسد يأكل قلوبهم وهم يقولون بحسرة: ما هذا إلا سحر.
تعاقبت الأعوام والسيدة خديجة في بيت الأمين أكثر من زوجها، حتى بدأت الدعوة ونزل الوحي على رسول الله:
وأنذر عشيرتك الأقربين.
فاستجابت لدعوة الرسول بعدما تهلل وجهها إيمانا وبشرا، ومدت يدها لتبايع بها النبي في دينه مخلصة له، ولم يسبقها للإسلام أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام. بذلت السيدة خديجة كل ما تملك في سبيل نشر دعوة الحق تعالى، وجعلته تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جمعت عبيدها وجواريها وقالت لهم:
يا أميمة تعالي يا عزيزتي.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليك السلام يا أميمة. يا أميمة اجمع لي جميع العبيد.
جميعهم هنا يا مولاتي، هل تأذنين لهم؟
نعم، ليتفضلوا.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي، يسعدنا كثيرا أن نراك في بهجة وحبور.
نعم يا ميسرة، هذا من بركة الإسلام. يا عزائي، لم أعرف منكم إلا الأمانة والوفاء والصدق، وما جمعتكم إلا لأحرركم.
وهل اشتكينا منك بشيء يا مولاتي حتى تستغني عنا؟
كلا كلا، ومن قال إني سأبعد عنكم؟
يا سيدتي يا سيدتي، هل نقبل نحن العبيد في هذا الدين الجديد؟ إنني أشعر أن قلبي في غاية الطمأنينة، لأني سمعت بعضا من تلك الكلمات التي يتلوها الصادق الأمين.
ولم لا يا أعزائي، هذا الدين لا يفرق بين أبيض وأسود إلا في التقوى. وإنني أريد أن أقول لكم، أنتم من الآن أحرار لوجه الله، وأي منكم يقتنع بهذا الدين فليكن معنا، له ما لنا وعليه ما علينا.
الحمد لله، الشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
وعندما ترعرعت الدعوة قليلا، ضاقت قريش بهذه الدعوة، ولم تنفع الأساليب ليقهروها. ولما اشتكوا إلى عمه أبي طالب، قال الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: يا عم، ماذا يريد القوم مني؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته. حينها شد أبو طالب على يديه بحرارة وقال له: ليعينك الله عليهم، وأنا معك يا ابن أخي، لا يمسك منهم سوء إن شاء الله. ولما يئست قريش اجتمع زعماؤها في دار الندوة، وقرروا مقاطعة بني هاشم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. اضطر بنو هاشم وأتباع الأمين إلى الانعزال عن المجتمع المكي الثائر على هذه الدعوة، واتخذوا في شعب من شعاب الجبل خارج مكة مكانا لهم حتى طال فيه المقام. ومرت 3 سنوات يعانون الحرمان والجوع، وزعماء قريش في غيها وحقدها.
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه ألا تبيعوه ومن ساعدهم فدمه مباع. لا قول إنني أرصد طريقهم بدقة كي أحرمهم من الزاد حتى يموتوا جوعا.
ما لنا وبني هاشم؟ نحن من سلالة واحدة ولكنهم ظفروا بالشرف والعز وحدهم. كلما نزعناهم في أمر كانوا السباقين إليه. آه ثم آه، ليس لنا إلا أن نفني هذا البيت أو نقتل أتباعه صبرا.
نار قلبي، نار قلبي لا يطفئها شيء إلا عندما أراهم صرعى صرعى الجوع.
لقد استولينا على جميع أملاكهم، لا ما لهم لا يجزعون.
لا يكفي.
لم يبق شيء من العنف إلا وجربته عليهم. إلى متى يتحملون؟
إلى متى يتحملون؟
كل هذه الآلام، وكان لخديجة دور مشرف في هذا الحصار، وقد بذلت جميع ما تملك من مال لتعين المحرومين. وكان حكيم بن حزام بن خويلد يحمل إليهم القمح باسم عمته، فقد كانت سلام الله عليها وزيرة صدق على الإسلام.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام الإسلام على دعامتين، مال خديجة وسيف علي.
ولقد كانت فوق هذا كله ملاك رحمة، يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينيها وعلى ثغرها أجمل معاني الإيمان والوفاء، خصوصا عندما ولدت له الصديقة فاطمة الزهراء. فرغم العناء ورغم الصعاب ملئ البيت بالفرحة والابتهاج، فأخذها النبي بيديه وقبلها وقال:
قال صلوات ربي عليه وآله: سأسميها فاطمة ليفطمها الله وذريتها من نار جهنم، وإني لسمعت الوحي قبل قليل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
وفي خضم الأحداث وتفاقم الأرزاء على النبي من قريش وغيرها، ينطفئ اللهب الرائع الذي كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. وليس من اليسير أن يتلقى الرسول الكريم هذا النبأ المفجع وهو يفقد بفقدها إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه وجسدت الصدق بكل جوانبه. ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له، إذ تقول: وظلال الموت يرفرف عليها. يا رسول الله، يا رسول الله، إني لمقصرة في حقك، فاصفح عني، ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك، فهو رضاك. تلجلجت الكلمات في الثغر الطاهر، ولفظت أنفاسها النقية بخشوع وإيمان. فرحم الله خديجة، المثل الأعلى للمرأة المسلمة المناضلة من أجل عقيدتها ورسالتها. والسلام عليكم.
مستمعين الأفاضل، جاء في المصباح عن أبي حمزة الثمالي: كان زين العابدين عليه السلام يصلي عامة الليل في شهر رمضان، فإذا كان في السحر دعا بهذا الدعاء. نستمع معا لهذا الدعاء راجين من الله القبول والتوفيق.
إلهي، ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة، ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي، يا ربي، يا رب، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، والحمد لله الذي يحل